بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم. كل من يعيش في مدن الحجاز الرئيسية ومكة المكرمة تحديدا سيلفت نظره أعداد إخوتنا الأفارقة المتزايدي بمتواليات هندسية، ومن توغل قليلا داخل الأحياء ليهوله تماما ما يرى، ولكأن تلكم الأحياء قطعة من أفريقيا أو بورما أو بنغلاديش، فتلكم الجاليات باتت لها أماكن سكن أشبه بمدن الصفيح، وكثير من أبنائها لا يتوافر على بطاقات إقامة نظامية، وبات المجتمع السعودي أمام الجيل الثالث منهم الذي ولد في أراضينا، وتراهم مع الصباح الباكر يتوزعون في إشارات المرور، في أويقات الظهيرة القائضة كذلك، أو أماسي الصيف الطويلة، بل وفي كل المدينة ينشدون لقمة الكفاف. فما السبب في عدم تمكننا في عادة هؤلاء لبلادهم؟ وما هو التصرف الأمثل والإنساني حيال هؤلاء؟ وهل بالإمكان إعادة تأهيلهم وإصلاح أوضاعهم القانونية والدفع بهم في سوق العمل بعد أن انبتوا عن أوطانهم وقطعوا صلتهم بها؟ هل يمكن الاستغناء بهم عن العمالة الوافدة؟ على الأقل ستدور أموال هؤلاء داخل مجتمعنا، ونوقف نزيف تحويل المليارات الشهرية للعمالة الوافدة. وسنسأل مع ضيوفنا، هل ستشكل هذه الجاليات قنبلة اجتماعية موقوتة في المستقبل القريب إن لم نبادر بحل مشكلتها؟ أيها السادة، إليكم استفتاءنا لهذا اليوم.
هل يمكن إحلال فئة البدون بعد تأهيلهم ومعالجة أوضاعهم محل الوافدين المستقدمين؟ نعم، لا، إلى حد ما. أرسل رقم الإجابة التي تراها مناسبة إلى أحد الأرقام التالية: STC 82700، زين 75880.
فئة البدون هل تكون الحل؟ هو عنوان حلقتنا اليوم. البدون الذين نعني بالتأكيد شرائح عدة تمتد من أبناء القبائل في الحدود الشمالية والجنوبية بالمملكة، وتمر بأولئك المواليد الذين أمضوا قرابة 40 أو 50 عاما بالمملكة، وانتهاء بتلكم الجاليات التي قدمنا آنفا. يسرنا لمناقشة هذا الموضوع استضافة الشيخ بدر الراجحي، القاضي بالمحكمة الكبرى بمكة المكرمة، وسيكون معنا عبر الهاتف الأستاذ سليمان الزايدي، عضو مجلس الشورى السعودي، والدكتورة سهيلة زين العابدين، عضو لجنة حقوق الإنسان بالسعودية، وأبو الشمع عبد المجيد، شيخ الجالية البرماوية. مباشرة شيخ بدر، نبدأ معك يعني كمدخل، من هم البدون؟ ونعرف أنه البدون، على الأقل أنا كإعلامي أتحدث، أنه مصطلح كويتي أطلق على الشريحة التي لا تتمتع بالجنسية الكويتية، لكن ربما هنا في السعودية توسع استخدام لفظة البدون خصوصا الإعلامية. فما الشرائح التي تراها ونقصدها في حديثنا اليوم؟
الحمد لله رب العالمين. قضية الفئة المسمى بالبدون هي قضية مجتمع نعيشه نحن ويتوسط حياتنا. ولو أردت أن أدخل مباشرة أقول إن هذه القضية هي فرع لقضية كلية كبرى، هي قضية العدل. الله عز وجل أقام هذه الدنيا بالعدل، قامت السماوات بتلك الكلمة العظيمة، استقرت الممالك والأراضي بالعدل. الله عز وجل جعل أمره هو العدل، إن الله يأمركم بالعدل. والله عز وجل في الآية الأخرى إن الله يأمركم أن تؤدوا، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى الآية الأولى، وفي الثانية إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. العدل قيمة كلية مطلقة بها الاستقرار.
وإيش دخلها في موضوعنا يا شيخ؟
لأننا نتحدث عن فئة مجتمعية لا يمكن أن يصلح حالها إلا بإقامة العدل فيها. ولاحظ معي أن قضية العدل هي التي ستجعل هذا البلد وغيره من البلدان يستقر. الله عز وجل جعل الأمن والاستقرار مربوطا بالعدل. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن، الأمن يحققونه الناس إذا تجاوزوا وابتعدوا عن الظلم. والله عز وجل جعل هلاك القرى، هلاك القرى يكون بالظلم. قال إن الله وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. لو لاحظت معي كلمة غافلون في الآية، يعني أن الله عز وجل سيهيئ لكل أمة وجد فيها ظلم من يبين لها سبب هذا الظلم ويبين لها طريق الحل إليه. فلم يكن الله عز وجل يهلكهم بسبب هذا الظلم حتى يبين لهم، أما وهم غافلون لن يهلكوا، لكن إذا بين لهم ثم اتخذوا سبيل الإصلاح وإزالة هذا الظلم فاستحقوا بذلك بإذن الله تعالى العدل البقاء والاستقرار. أما إذا لم يرعوا عن الظلم ولم يزيلوه فسيستمر عليهم الخطر حتى يهلكوا. وفي الآية الأخرى وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. نعم. فما دام تلبسوا بالإصلاح بعد البيان فإن شاء الله تعالى سيسلمون من قضية الهلاك. طيب. إذن نرجع إلى الفرع الأساسي، نحن نتكلم الآن عن قضية مجتمع، وهذه الفئة فئة ضخمة جدا، انطبقت عليهم بعض الأوصاف جعلتنا نشملهم بوصف معين، قد يكون البدون، قد يكون الذين ليس لهم وضع نظامي معين، قد يكون الذين لم يتيسر لهم سبل العيش الهانئ في البلد بسبب خلفية الأوراق الثبوتية وغيرها. وهؤلاء حتى نفرقهم عن شريحة الذين قدموا إلى هذه البلد إلى هذا البلد بصفة نظامية، الذين جاءوا عن طريق نظام الكفيل مثلا. نعم. واستقدمهم ودفع الرسوم التأشيرة وأحضرهم ثم تلزمهم ألا يعملوا إلا لدى الكفيل، طبيعي هذا أجر يعني ووصف لا بأس به. الإشكال هنا أين يكون؟ أن مجموعة كبيرة قدمت إما بسبب إبادة حصلت عليهم، جريمة إنسانية معينة، تهجير جماعي، هذه الذين هؤلاء الذين هربوا يعني من هذه المظالم واستقروا في هذه البلدان طلبا للحقوق العامة التي يريدون أن يحوا بها حياة هانئة، لابد أن تراعى هذه الحالة غير التقليدية في التعامل معهم.
لكأنك تقصد مثل هذه الجاليات تحتاج إلى يعني شيء من التمييز عن بقية الجاليات الأخرى التي أتت للعمل وتخلفت هنا وأتت للعمرة وتخلفت هنا.
بالضبط، أنا أقصد مدام هؤلاء لم يقدموا بنظام الاستقدام التقليدي. نعم. الذي هو يعني يأتي الرجل ويحتاج إلى عامل فيذهب إلى بلد معين يأخذ تأشيرته ويستقدم العامل ويدفع هذه الرسوم، هذا من حقه ألا يعمل العامل إلا لديه، ومن حقه ألا تمكن أنت من أن يعيش إلا في هذا النطاق الذي فرضه عليه هذا الرجل لأنه هو الذي استقدمه ووضع هذه القيود عليه. لكن نحن نتكلم عن مثل البرمويين كما نعم. كما ذكرت في المقدمة، هؤلاء وناس حصل لهم في بلادهم إبادة جماعية وتهجير نعم. قصدي، وتتكلم عن مئات الآلاف، وجاءوا إلى هذا البلد على دفعات وعلى مراحل، وتعاملت معهم الحق يقال تعاملت معهم البلد هنا في البداية على هذا التعامل الإنساني. قدموا في وقت الملك عبد العزيز أول قدوم نعم. لهم، سلمت لهم إقامات مباشرة بدون نظام لا الكفيل نعم. ولا الجواز، حتى بعضها كان كذا اسم المهنة مجاور للبيت لأن أغلبهم نعم. تركزوا في هذه المناطق ما بين مكة والمدينة. هذه الصفة يعني التي جعلت لهم استثناء هي كانت التعامل الأقرب. بعد ذلك يعني كان لابد من التعامل مع هذه القضية بوسائل نظامية إلى حد ما، كل من تعامل معها كان تعامل أمني نظامي. نعم. والإشكال في الأمن النظامي أنهم لا يعرفون قادما لهذا البلد إلا يشترط له الجواز ويشترط له الكفيل. نعم. هؤلاء أين ستأتي بكفيل لهم؟
نعم، أما وقد ذكرت الجالية إخوتنا من الجالية البرماوية، أستأذنك في أخذ أحد الشخصيات الذين سطروا اسمهم في تاريخنا التربوي بفعل إنساني عظيم قام به تجاه هذه الجالية البرماوية، وهو أستاذنا الأستاذ سليمان الزايدي. حياكم الله أستاذ سليمان.
أهلا وسهلا، حياكم الله
أستاذ سليمان. الحقيقة يذكر لك تاريخنا التربوي خطوتك العملاقة إبان رئاستك لتعليم مكة المكرمة في مبادرتك في موضوع المدارس البرماوية، وحفظ في تاريخك، وقبل ذلك نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون في سجل أعمالك يوم القيامة تلقاها عند مليك مقتدر. أنت الآن عضو مجلس شورى سعودي، وسؤالي هنا أستاذ سليمان، هل ناقش مجلس الشورى السعودي موضوع إخوتنا هؤلاء البرماوية وغيرهم من الجاليات التي تقطن في مكة المكرمة؟
أولا شكرا لك والفضل لله سبحانه وتعالى ثم للحكومة التي يعني فعلا هيئت سبل تعليم الفئات التي ليس لها يعني إقامة نظامية في المملكة، سواء الفئة البرموية أو الأفارقة. وأنا كنت فقط سبب في إيصال صوت هؤلاء أو تنظيمه عندما كنت مسؤولا في التعنيف مكة المكرمة. ولله الحمد اليوم أزعم أنه ما يوجد طفل أو طفلة في مكة المكرمة على وجه الخصوص إلا وله كرسي في التعليم العام من هذه الفئات. وهذه لا شك نقلة وجهد كبير جدا يسجل الحكومة، والحكومة على دراية بهذا المشروع الكبير وهي التي تدعم هذا الأمر. الأمر الثاني، مجلس الشورى يا أخي الكريم وضيفك هو مجلس تشريعي يضع الأنظمة، ومن ضمن الأنظمة التي وضعها وصدرت مؤخرا هو نظام الجنسية والتجنس. وهذا النظام المجلس ليس معني بتطبيقه، هناك جهات تنفيذية تطبقه، لكن المجلس في تشريعه يعطي الحق لمن ينطبق عليه هذا النظام أن يحصل على الجنسية السعودية. وبالتالي لم يناقش المجلس حسب علمي، وكما يعني تم في الدورات الماضية، لم يناقش معالجة وضع فئة بعينها. لكن الذي أعرفه أن الحكومة رعاها الله حاولت أن تعالج وضع الجنسية البرماوية مؤخرا من خلال يعني إقامة علاقات سياسية مع مينمار والمملكة العربية السعودية من أجل وضع حلول لهذه الفئة التي الحقيقة ضاعت بين الوضع الحالي وعدم الاعتراف بها من جهة بلدها. الآن هذا الشكل السياسي الذي أقيم سفارة عندنا وسفارة في مينمار إن شاء الله سيكون من خلالها إيجاد حلول. يعني مؤكد أنه ليس كل هذه الفئة يرغبون الإقامة في المملكة العربية السعودية، في منهم من يرغب أن يعود إلى بلده. لكن المشكلة التي الآن يعيشها هؤلاء أنهم انتسبوا إلى جنسية أخرى عندما لم يكن هناك لهم سفارة في المملكة العربية السعودية، انتموا إلى الجنسية البنغلاديشية. والآن عندما جاء لتصحيح وضعهم اختلطت الأمور، من هو البرماوي ومن هو البنغلاديشي، وبالتالي الآن السفارة أقيمت أيضا من هو البرماوي ومن هو البنغلاديشي. يعني هم الآن أصبحوا جزء من المشكلة وأيضا هم جزء من الحل.
أستاذ سليمان دعنا يعني نذهب إلى أبعد. أيضا عندنا إشكالية في الجاليات الأفريقية يا أستاذ سليمان، حتى لا تكون الحلقة فقط عن الجالية البرماوية. يعني ترى الإخوتنا الأفارقة بشكل كبير ويتزايدوا، وبتنا أمام الجيل الثالث منهم. ألو؟
أيوة
أستاذ سليمان، أنا أسأل هنا.
أنا أسمعك وأنا أيضا أنا أسمعك وأيضا يعني جاء بحل آخر للأفارقة، كما حلت قضية البرماويين وتم إنشاء مدارس لهم. وأكاد أزعم اليوم أنه لا يوجد أيضا طفل أفريقي أو طفلة إلا له مكان في التعليم العام في مكة المكرمة على وجه الخصوص، لأن البرنامج كان يشمل الفئتين. هؤلاء لا شك هم فئات جاءوا بما يسمى بالجيرة أو البقاء في الحرم ورغبة بالمكوث في هذه البقاع المطهرة. أنا أيضا أعرف أنه كان عندنا في مكة المكرمة في واحد من مدارسنا 36 جنسية معظمهم من الأفارقة. كنا نفتح المجال للتعليم هؤلاء ولا زلنا، ونعتقد أنه من تعلم في المملكة العربية السعودية وعاد إلى بلاده، نحن نعلم علم شرعي، علم يعطي خلفية شرعية إلى حد ما متميزة مقارنة بما هو في بلدان هؤلاء. عندما يذهب ينفع الله به وبعلمه في التعليم بالنسبة لهؤلاء يعني أصبح متوفر. عندهم لا شك إشكالية فيما يتعلق بالإقامة، فيما يتعلق بالعمل، فيما يتعلق بالتجنس. الكثير من هؤلاء يعانون من هذا.
هنا الإشكالية يا أستاذ سليمان في قضية إصلاح أوضاعهم النظامية. يعني أنا أزعم كثير من هؤلاء من إخوتنا الأفارقة لا يتوافرون على بطاقات إقامة نظامية، لذلك هم لا يلتحقون بالمدارس الحكومية، التعليم متدني عندهم، الصحة متدنية لديهم. فيعني بتنا نخاف أن يشكلوا قنبلة اجتماعية. ليس عبد العزيز قاسم من يقول هذا.
يعني
دعني أكمل أستاذ سليمان وأسوق لك ما قاله الأستاذ إحسان طيب مدير مكتب الشؤون الاجتماعية بالمنطقة الغربية السابق. يعني قال خطورة وجود هؤلاء بهذه الأوضاع التي يعيشون فيها جعل منهم قنابل موقوتة. لو اطلعنا إلى إحصائيات أقسام الشرط سنجد أن نحو 40% من الجرائم لم يتوصلوا إلى فاعلها، وأن ما بين 50 إلى 60% من جرائم السرقة تسجل ضد مجهول. نحن نعيش الآن في مشكلة حقيقية، والأخطر أننا في المستقبل لن نستطيع أن نسيطر على هذا الوضع أبدا. يعني هذا إحسان طيب ومدير عام الشؤون الاجتماعية متغلغل في هذه القضية، وصرح في صحيفة الوطن بهذا الكلام. يعني
أنا أعرف كم الصديق إحسان طيب، أقول أنا أعرف كم الصديق إحسان طيب متمكن من معلوماته بحكم منصبه، لكنني أنا أيضا أزعم أن التعليم استطاع أن يقضي على كثير من الممارسات الخاطئة، وهذا الكلام قال به في مجلس المنطقة عندما كنت عضو مجلس المنطقة مدير الشرطة، قال بعد أن تم تنظيم التعليم تعليم الأفارقة والبرماويين انحسرت كثير من الجرائم، انحسرت كثير من المشاكل، انحسرت كثير من القضايا التي كانت تشغل الشرط، يعني ان تقلصت، ما نقول انتهت لكن تقلصت. لكن بعموم الامر انت طرحت في بدايه يا دكتور عبد العزيز بدايه الحلقه سؤالك، هل ممكن تأهيل هؤلاء كبدلاء عمن نستخدم؟ نحن الان تذهب الفرق التي تطلب العمالة إلى بنغلاديش ولا الهند وتأتي بعامل من هناك، وهم أصلا بنغلاديشيين كما هم الموجودين عندنا أيضا لتجنسوا بالجزيرة البنغلاديشية. هؤلاء لنفكك من كثير من خاص الذين ولدوا وتعطيهم التشريعات الدولية التي المملكة العربية السعودية موقع عليها، حق الاختيار حق البقاء عندما يبلغ 18، هل يمكن أن يعيش في هذا البلد لو اختار جنسية الأخرى؟ وبالتالي أنا أعتقد أنه لابد من حلول لكي نحل هذه المشكلة التي أنت تسميها قنبلة وأنا أسميها مشكلة، هي مشكلة لكنها مشكلة تتعاظم مع الزمن. ونحن نشكل لجان من السبعينات الهجرية، كنا نشكل لجان، الدفعة الأولى من هؤلاء جاء وصلت إلى المملكة عام 1368 وأعطاه الملك عبد العزيز رحمه الله ما اسموه بإقامة مجاور للبيت، وبالتالي استمروا عليه، ثم تغيرت الأمور وتطورت الأنظمة وأصبح كل واحد لا بد أن يكون له يعني شكل نظامي. حتى أنت وأنا لا بد لنا أرقام تبين نحن من، وبالتالي لابد أن يكون هؤلاء حفظا للأمن، حفظا للحقوق، حفظا للتعامل، حفظا لوجوده.
يعني أنا لكاني فهمت من حديثك أستاذ سليمان أنك تميل إلى يعني أن نحل هؤلاء مكان الأخوة الوافدين.
يا دكتور عبد العزيز أنا أؤكد، يا سيدي أنا أؤكد على ضرورة حل مشكلة هؤلاء. أنت الآن تقول قنبلة، والأخ حسان يقول أيضا قنبلة موقوتة في هذا البلد، لابد أن نحل مشكلتهم لهذا الجانب، ثم للجانب الإنساني والحقوقي. وأنا أعرف أن جمعية حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية لديها ملف كبير جدا بحثت وضع هؤلاء، وأنا شاركت في هذا الملف وكثير من أعضاء الجمعية، لكن يظل هذا الملف يعني يتضخم يوميا ولا نرى أين الحل المثالي. قيل الحل في هذا التمثيل الدبلوماسي، لكن أيضا حتى التمثيل الدبلوماسي لم نرى حل. قال أحد الكبار المسؤولين في الدولة أنه التقى بوزير خارجية مانيمار وبحث معه موضوع إعادة من يرغب العودة، قال له فكر في غير هذا، نحن لا نقبل هؤلاء بنغلاديشيين وهم يعني يزعمون أنهم من بورما، ليسوا من بورما، ليسوا من مانيمار، هؤلاء هم أصلا بنغلاديشيين وجنسياتهم بنغلاديشية ولن نقبلهم. هذا تصريح رسمي من وزير خارجية.
إذن هذه مشكلة أستاذ سليمان، لأنه قبل عامين أيضا قمنا بشحن بعض المتخلفين عن العمرة من هؤلاء الأفارقة وفي سفن لم تستقبلهم نيجيريا ولا تلك الدول، قالوا هؤلاء ولدوا عندكم وعادوهم لنا، فكانت ثمة إشكالية كبرى أيضا.
يا سيدي عبد العزيز أنا زرت حجز التوقيف الآن في الجوازات في موقوفين ليس يعني تم القاء القبض عليهم لأنهم ما عندهم إقامة، ما عندهم يعني شكل نظامي في البلد، كثير منهم برماويين. الآن الجوازات محثارة، وين توديهم؟ البلد الذي يفترض أن يذهبوا إليه هو بلدهم، بلدهم لا تستقبلهم حتى اليوم، والجوازات أيضا يعني محتارة، يعني لابد من حل، لابد من حل هؤلاء. هذه قضية حقوقية إنسانية. نعم البلد الوطن له حق وله ضرورة التزام كل من يأتي إليه بالأنظمة وب يعني الإقامة الشرعية، يعني يجب انه نوفق بين هذه وتلك، وانه وهؤلاء يعني نحل مشكلتهم. انا اقول تاهيلهم، اعاده تاهيلهم، وقد رحمه الله على الدكتور محمد عبد اليماني شرع ذات يوم في اعاده تاهيلهم او نقل كفالتهم على 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 شخص رحمه الله عليه رحمه الابرار، وكما فهمت في حدود 3000 منهم او 4000 تم نقل كفالتهم اليه من اجل تشغيله. وانا اقول
لكن تبقى حلول فرديه من بعض الوجهاء يا استاذ سليمان.
يعني اقول يا اخي عبد العزيز، هؤلاء بشهاده الجميع وانا اعرف وضعهم، هؤلاء يد ماهره في كل المهن، في كل الان المهن الموجوده في الحرفيه في في في, في مكه المكرمه في ايدي هؤلاء، هؤلاء يد ماهره، وانا شفتهم في المدارس وجربناهم في بعض الاعمال، يد ماهره. لكن الان ايضا المجتمع يشكو من بعض ابنائهم، في بعض ابنائهم الان بداوا يثيرون مشاكل ويثيرون يعني قضايا، وهذه ايضا اثرت على 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 وضعهم القانوني. لا نلوم الامن ولا نلوم الذين يتابعون كل من ليس له شكل نظامي في البلد، علينا ان ندعمه، لكن هؤلاء ايضا عليهم ان يساهموا في حل مشكلتهم، وعليهم فعلا ان ان ان, أن, أن لا يرتكبوا كثير من الاخطاء. الان روح الشرط وروح شوف كذا.
نعم. تجد فيه استاذ سليمان ربما كان اخر سؤال، واشكر لك والله هذه الحرقه التي تتبدى من خلال حديثك وجزاك الله الف خير، لكن يبقى السؤال او من يعلق الجرس، من هي الجهة التي تتوجه إليها بهذا الكلام كي تقوم بهذا الحل الذي تطالب؟ هل هي وزارة العمل؟ هل هي وزارة الداخلية؟ أين نتجه؟ إلى من؟
أنا أعتقد لا شك المعني بهذا الموضوع أكيد وزارة الداخلية فيما يتعلق بالإعطاء التجنس لمن يستحق، وزارة العمل في تنظيم شكل يستوعب هؤلاء، ولا زي ما نحن الآن عندنا مجالات كثيرة. عندنا في هذا البلد 8 ملايين عامل، وكثير منهم يعني يمكن الاستغناء عنه، وهؤلاء يسدون. الآن العدد عدد البرماويين يقدر في مكة المكرمة والمدينة المنورة ب 500,000، مثلهم أو أكثر منهم إلى حد ما لا فارقة. أنا أعتقد أن هؤلاء يمكن حل مشكلتهم، وإن كان المشكلة تتعاظم مع البرماويين عنها بالنسبه للفارقه، ان الفارقه يمكن اعاده من يرغب وكل يعرف بلده وبلده معترف فيه وكذا، لكن هؤلاء كما تفضل الشيخ ضيفك الكريم انه هذه فيها خاصه لها خصوصيه، حتى مجيئهم للمملكه جاءوا هاربين بدينهم.
نعم.
اعطاهم الملك عبد العزيز رحمه الله حق الاستضافه واستضافهم، ثم اعطاهم حتى اقامه مخصوصه اسمها اقامه جوار البيت، وهذه نعم. هذه جميله ولطيفه، ولو كنت برماوي اتمسك فيها الى يوم القيامه، لانه ما اجمل منها انه انا اكون ان انتسب للبيت الكريم.
استاذ سليمان الزايدي عضو مجلس الشورى السعودي، شكرا جزيلا لك على هذه المداخله. اعود اليك يا شيخ بدر، والحقيقه انا يعني تمسكت طويلا مع الاستاذ سليمان، اول شيء لفضله يعني واعترافا بالدور الكبير الذي قام به الله يجزاه خير، وهو أشار إلى أنه يعني كان بتوجيه من حكومتنا الرشيدة في تعليم هؤلاء الإخوة في مكة المكرمة. أبدأ معك، قال يميل بل يؤكد إلى ضرورة استثمار هذه الجالية والاستعاضة عن العمالة الوافدة.
الكلام الذي ذكره الدكتور سليمان كلام مميز، وحقيقة أنا عندي نقاط أتمنى أتوقف عنها أو عندها مما ذكره، لكن أريد أبدأ إذا أذنت قبل في القضية الأساسية اللي كنا نتكلم. هؤلاء عندما جاءوا بوضع كما أشار، وضع استثنائي، وضع غير تقليدي، والحقوق التي نتكلم عنها هي الحقوق البسيطة التي نريدها لهم. نعم. حق الحياة الكريمة. نعم. حق التعليم، حق العمل، حق العلاج، هذه الأشياء التي نريد أن نوفرها الآن بطريقة ما تكون مؤثرة على تضخم هذه المشكلة. نعم. عندما أشرت والأشار الكاتب إلى القنبلة الموقوتة، وكان الدكتور سليمان تحفظ على هذا المصطلح، يمكن أنا أريد أن أزيد عن الجرعة، يمكن القنبلة الموقوتة تعبير لا يكفي.
قنبلة نووية بس.
أنا أخشى من إبادة حقيقية. لاحظ أنك تتكلم أنت عن وضع مثل ما ذكر عدد 500,000 الآن في من مجموع هؤلاء، وقد يكون حياة الكريمة الآن تصعب على كثير منهم. أشار هو الدكتور سلم الله إلى قضية الترحيل عندما ذكر سجن التوقيف في الجوازات. هذا لو بس يعني نتصور الوضع، هذا هو سجن مؤقت أو مكان مؤقت يوضع فيه من يراد إلى إخراجه للبلد. هذا عندما جاءت مثل هذه الفئات اللي ما يعرف لها بلد، ولاحظت وزير الخارجية يقول مو بتبعنا، وفي الأفارقة يقولون ما لنا دخل، هذول ولدوا عندكم، نفس المشكلة كانت موجودة، هذول ما يدرون شو صالحهم فيهم، عنده مشكلة نظامية توجب أني أوقفه بغض النظر عن هذه المشكلة، لكن الآن هو موجود عندي في هذا الإيقاف، طيب وين أودي؟ طيب جالس هنا، جلس بعضهم سنوات
ونحن نصرف عليه أكل وكذا
يا كل صدقني ولا. موضوع الصرف هو أسهل ما تتمكن عنه. أنت تتكلم عن شخص الآن يعامل هذا المعاملة، طيب إيش بيكون وضعه؟ لاحظ أنا عندما أقول أني أخاف، أنا أخاف على البلد من قضية تتضخم، يعني مثل هذا الرجل وإحساسه ما الذي سيحصل؟ طيب إذا رجع تتوقع بيكون هذا منضبط نظاميا
أبدا؟
طيب لو أراد أن ينضبط ما عنده مجال يعمل، طيب أنت تلزمه بنظام عمل معين ما يستطيع أن يوفره، تريد في التعليم هو ما يستطيع. أشار الدكتور إلى قضية التعليم، هم عندهم تعليم، يعني مثلا مجال البرمجية يوجد فيها أكثر من 100 مدرسة الآن موجودة خاصة بهم، مدارس خيرية معينة، لكن ما يعترف بهذا التعليم. حتى قضية تغطية مثل هذا التعليم كثير من المتبرعين يريد أن يتعامل معه، لكن يخاف من دعم مثل هذه الفئات. يبقى قضية بعد التصريح الرسمي وأن تدفع، وجتنا قضية الإرهاب والأموال، وصار كثير من التجار يخاف وين. طيب لو كانت القضية مثلا لو مثلا فتحوا، هذا أنا أعرف وأجزم أن هناك كثير من التجار يريدون أن يدعمون. أنا أعرف مؤسسة خيرية كانت تدفع سنويا لهذه المدارس 6 ملايين ريال سنويا لأجل تسيير المرتبات وبعض الظروف، لكن عندما جاءت مشكلة الإرهاب
توقفوا
بعد ما نستطيع. نريد جهة نظامية نتكلم عنها. قضية جهد الدكتور محمد عبد اليماني حقيقة هذا يعني حسن الخاتمة، يعني نذكره بكل خير، ما شاء الله عليه، يعني جهده ختمة في بآخر كما تعرف بقصة حتى سمي بشهيد القرآن. هو في آخر سنة كتب مقالين في القضية اللي نحن نشير إليها، البرماويون أما آن أن ينصفوا، يعني كان مقالا يعني يقطر حرقة، وهو بدأ بجهود فردية لنفسه، بدأ يحاول ينشئ معهد لتدريبهم ويوجد في مكة الآن بداياته، حاول أن يصحح الوضع النظامي يكون وسيطا في بعض المراحل. أنا هذا الرجل حاولت أن أقابله أكثر من مرة، لكن وضعه الصحي في المدة الأخيرة حال بين موعدين تم تحديدهما وكلما أستطيع أقابله، لكن أقول إنه أراد أن يحمي هذا البلد، فعلا أراد حماية هذا البلد من قضية يعني اللي أنتم تتلطفون فيه بهذه التسمية. حقيقة نحن نتكلم عن شيء مخيف ولا بد من حماية هذا البلد بالعدل.
طيب دعني أقرأ لك يعني في هذه الخاف التي تقول، طبعا أستاذنا سليمان لأنه دبلوماسي وسياسي وعضو مجلس شورى قال مشكلة،
أنا إعلامي
والأستاذ طيب قلنا قنبلة موقوتة، لكن تعال يعني صحيفة الوطن نشرت تحقيق عبر مدير مكتبها عمر المضواحي قال فيه، أنا آتي الجدة دعك من مكة بحي الصحيفة الشعبي، يمكن في دقائق معدودة لكل من فقد أو سرق منه أي شيء أن يستعيده مقابل سعر معلوم يدفع لوسيط أفريقي في سوق معروف بسوق الحرامية. وفي حي غليل ينشط مروجو المخدرات بأنواعها ومعاطن اللذة المحرمة فيما بات يعرف بحارة جامياكا المحروسة، بشبكة بالغة التعقيد من المساكن العشوائية والطرق الضيقة وعيون ترصد كل شاردة وواردة تدخل إليها. وباستيعاب كل هذه المعطيات يمكن تفهم انتشار حفر جهنم في عدد من الأحياء الجنوبية حيث يتم فيها بيع المخدرات وتسهيل الدعارة والممنوعات بكل أنواعها، فيما يبدو أنه السبيل المتاح أمامهم ولا يستطيعون بفعل أوضاعهم البائسة سوى الرضوخ إلى شروط المافيا مافيا المخدرات والعصابات الإجرامية للحصول على عائد مادي يعتاشون منه حياة الكفاف. نشر هذا في صحيفة رسمية وهي صحيفة الوطن، تصوير بسيط لما هو موجود في مدن مكة والمدينة وحتى الطائف. إذن فعلا نحن أمام قنبلة موقوتة يا شيخ.
قضية نسبة الإجرام إلى فئة معينة أنا أحيانا أتحفظ عليها، أنا لا أقول إن هذا غير موجود، لكن قد يكون في شيء من يعني المبالغة. فعلا يوجد فئات أو أماكن أنت يعني قد يعبر البعض بأن الداخل إليها مفقود والخارج منها مولود، لكن قضية أن ينتشر الإجرام في فئة معينة لا، أنا لا أقول هم ملائكة، لكن أقول هم بل على العكس جاءوا بالأصل لغاية نبيلة وهدف إنساني إلى حد كبير، لكن وفر له الحياة الكريمة. إذا وفرت الحياة الكريمة طبيعي جدا أن يستطيع أن يتعامل وأن يكون منتجا. في دراسة جميلة أنا أشير إليها وأتمنى فعلا من الجميع أن يقرأها وأن يعيد على الأقل تنزيلها على الواقع، قام بها معهد أبحاث الحج في جامعة أم القرى بالتعاون مع مركز الجريمة في وزارة الداخلية وبالتعاون مع الندوة العالمية للشباب الإسلامي. عملوا استقراء معين إلى هذه الأحوال، هي كانت خاصة بالجالية البرموية، اعتمدوا على 32 استبانة فصلت فيها أسئلة فوق الوصف، يعني كيف السكن وطبيعته والعمل والوظيفة والصحة والعلاج، وأعطاك نسب رائعة ونشر في تقرير نشرته جريدة عكاظ على مدى ثلاثة أيام. هذا الـ يعني البحث أو هذا الاستقراء الديموغرافي يتحدث عن هؤلاء الناس، يعني بالهدف الأساسي هم فعلا ناس موجودون عندنا، نريد نحن نتعامل مع الوضع الحالي والوضع الراهن ونحاول أن نحسنه، وأيضا نريد أن نمنع تفاقمه.
نعم.
من قضية الدخول غير النظامي أو غيره، ثم جاء إلى قضية الوضع الراهن اللي موجود وحاول علاجه، قال أنا بأتي من طريقتين، اللي موجودين أحاول أن أتعامل معهم كمشكلة وأصحح وضعها، لكن قضية ثانية أنهم فرصة أيضا للنهوض بالبلد وتنميته وتدريبهم وإخراج منهم طاقات عملية رائعة. وبدأ يفصل على مشاريع يعني ذكرت في تلك الاستبانة بشكل يعني متميز حقيقة واحتمال، وسميت كده دراسة ديموغرافية، حددت حتى يعني قضايا التشريح الجزئي، مضفع جراحي اللي مر عليه.
جميل.
قضية يعني أرجع إلى قضية أنهم ليسوا مجرمين وليسوا ملائكة، هم أناس بل على العكس يمكن يغلب عليهم الهدف النبيل في قدومهم. نحتاج نحن أن نوجد تنسيما معينا نظاميا حتى يعني نأخذ هذه الطاقة الموجودة عندهم إلى الطريق الصحيح.
يعني ورطانين فعلا بهم، هم في خواصرنا، هم في خواصرنا، يعني عدناهم إلى بلدانهم رفضوهم وعادوهم لنا، والقضية فيها جانب إنساني بما شر بأستاذنا سليمان الزايدي، وأيضا أظن تدخلت منظمات حقوق الإنسان في هذا الموضوع، وشهد لله والله ليس تزلفا ولا شيء، لكن معاملة حكومتنا حقيقة معاملة كريمة وأغدقت عليهم وأعطتهم بشكل ممتاز، ولا أقول هذا والله من باب التزلف والتصنع، لكن فعلا كان موقف إنساني كبير يحسم، ونتمنى أنه إن شاء الله يعني يتشكل لجنة ويحسم هذا الموضوع. أستاذنك والسادة المشاهدين للذهاب إلى الدكتورة سهيلة زين العابدين، الكاتبة المعروفة والمهتمة بالشأن العام والعضوة النشطة في حقوق الإنسان. دكتورة سهيلة حياك الله.
أهلا، حياك الله وحيا الله ضيفك الكريم.
دكتورة سهيلة، يعني ربما نحن استفضنا في جانب الجاليات، إلا أنا أعرف لك كتابات كثيرة كتبتي عن يعني بعض البدون، أولئك المواليد من أمهات سعوديات أو شيء من هذا، تفضلي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هو في الحقيقة أنه مشكلة البدون يعني مشكلة لابد أننا نلتفت إليها ونسعى إلى تصحيح أوضاع هؤلاء. يعني حضرتك وضيفك الكريم تكلمت عن الجاليات الأفريقية والجالية البرماوية، ولكن يوجد أيضا سعوديون ولكن بلا جنسية، يعني في البعض من انتموا إلى القبائل السعودية، وطائفة منهم تقدموا بطلبات بتصحيح بيانات هوياتهم بناء على الأمر السامي رقم 8 تقسيم 471 وتاريخ 16-6410، سحبت هوياتهم ولم يرد عليهم بزعم عدم ثبوت انتمائهم القبلي السعودي، وهؤلاء لحق بهم ضرر كبير. أيضا مجموعة أخرى تقدمت صحبت منها هوياتها وصحبت منها الجنسية بنتيجة شكاوى تفيد عدم نظامية صدور هذه الهويات، وظلوا بلا هوية ولا يستطيعون أن يتعلموا ولا يعملوا ولا يعلموا أولادهم، ولا يعني كل الممارسة الطبيعية لأي إنسان لم يتمتعوا بأي حق من هذه الحقوق. أيضا في فئات أخرى اللي هي طائفة اللي هي تتعلق بأنه ولدوا في المملكة وما حصلوا الجنسية، سواء كانوا بالنسبة لأصلا تتعلق بالأم أو الأب، وفي منهم يحمل بطاقات الخمس سنوات، وهذا في نظام يقول إنهم يمنحوا الجنسية ولكن لم يمنحوا الجنسية. أيضا انضم إلى هذه الفئة فئة أخرى الآن جديدة ابتداء من عام 1426 هجرية، وهي فئة أبناء السعوديات المتزوجات من أجانب. عندما يتقدم أبناءهن لطلب الجنسية يطلب منهم التنازل عن جنسية آبائهم، فتنازلوا عن جنسية آبائهم ولم يمنحوا الجنسية السعودية وأصبحوا الآن بلا جنسية. وهذا الوضع يعني خطير، يعني لا يحملون جنسية أبيهم ولا يحملون جنسية أمهم فأصبحوا بلا جنسية، وهذا يتعارض مع المادة 15 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي ينص أنه لكل إنسان له الحق أن يتمتع بجنسية دولة، وأيضا يتعارض مع المادة 24 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان. وهذه كلها ملتزمة بها المملكة العربية السعودية، إحنا مملكة الإنسانية والمفروض نراعي أحوال هؤلاء. وأنا قرأت قبل يومين تصريح لنائب وزير الداخلية وقال أنهم يدرسون بشكل جدي موضوع البدون. أيضا بالنسبة للجاليات التي تطرقتم إليها، الجالية البرماوية والجاليات الأفريقية، أنا أتفق تماما معك دكتور عبد العزيز بأنهم قنبلة موقوتة بالفعل، وذلك لأن إذا كان ما قيمة أن نعلمهم بدون أن نسمح لهم بالعمل، وهذا سبب الجرائم التي أشرت إليها في قبل الاتصال بي، لأنه لا يوجد لديهم عمل، فماذا يعملون؟ كيف يعيشون؟ فلا بد نحن أن نوفر لهم العمل كما وفرنا لهم التعليم. وأنا أتفق معك تماما أن نستغني عن العمالة الوافدة، نستبدلها بالمقيمين لدينا في المملكة، لأننا نحن أساسا مسؤولون عنهم. وأنا أحيي ضيف الكريم على المقدمة الرائعة التي بدأها بالعدل، العدل، فمن العدل أن ننصف هؤلاء وأن نوفر لهم فرص العمل وفرص العلاج وفرص الحياة الكريمة، حتى تجد إنه العشوائيات التي وجدت في بلادنا وانتشرت في الرياض وفي جدة وكلها من هؤلاء الفئات التي ليس لديها لا حق عمل ولا تعليم، وحتى لو حصلت على حق التعليم ليس لها حق العمل. يعني حتى احنا عندنا ابناء سعوديات وبنات سعوديات يصبح لها حتى تمارس التعليم الجامعي إلى آخره، ويوضع في بطاقتها أنها غير مصرح لها بالعمل. فكيف يعني الفئات تعيش بيننا ولا نسمح لها بالعمل ونستقدم عمالة وافدة؟ فمن باب أولى أن نوفر وأن نستفيد من هذه.
هنا السؤال دكتورة سهيلة، وأنا أشكرك يعني على هذا التعاطف، لكن هنا السؤال يعني أنتم في جمعية حقوق الإنسان ألم تناقشوا هذا الموضوع؟
بالعكس، إحنا بالنسبة لهذه أنا لم يصلني الصوت، إحنا في الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان من بداية تأسيسها وفترة رئاسة الدكتور بندر حجار الذي نذكره دائما بالخير، أسست في مكة المكرمة لجنة هي لجنة المقيمين الدائمين، وكان رأسها معالي المهندس عمر قاضي والدكتور عمر حافظ، وأعتقد كمان الدكتور سليمان الزايدي، ما تحضرني الآن بقية الأسماء. فهذه كان اهتمامها بالذات بالجالية البرماوية، يعني كانت مهتمة مركزين على اهتمام بالجالية المرموية. يا أخي عندنا الآن مليون من الجاليات، يعني الآن ذكر الدكتور سليمان الزايدي 500 مليون من الأخوان البرماويين، فمليون هؤلاء لماذا لا نستفيد منهم؟ لماذا لا يحصلوا على إقامة دائمة؟ ومن هو أهل للجنسية يحصل على الجنسية؟
دكتورة سهيلة، أنت ذكرتي بندر حجار وكان معكم في جمعية حقوق الإنسان وبات الآن في مجلس الشورى. لماذا لا تطالبونه وهو في مجلس الشورى في منصب مرموق أن يتبنى مجلس الشورى موضوع إيجاد الحل لهذه الجاليات الموجودة في المناطق التي أشرنا إليها؟
والله يعني هذا اقتراح جيد، وإن شاء الله بإذن الله نتقدم به للدكتور بندر، وأنا أعتقد أن الدكتور بندر لن يتأخر عن مساعدة هؤلاء، كما أنه يعني تبنى قضية السعوديات المتزوجات من غير السعوديين، ويعني تبنى قضايا كثيرة، والجانب الإنساني يعني معروف به الدكتور بندر، وإن شاء الله بإذن الله تحل هذه القضية. بس إحنا في حاجة أيضا إلى أنه تتعاون معنا وزارة العمل، وزارة العمل لابد أنها توفر العمل لهؤلاء حتى نتفادى مشاكل التي تحصل، المخالفات أو الانحرافات. يعني ما نستطيع،
يعني أنا هنا سؤال دكتورة سهيلة، أنت تطالبين والدكتور سليمان الزايدي يطالب وزارة العمل، إلا ربما أحد الشباب السعوديين المتخرجين من الجامعة الآن يقول يا جماعة الخير نحن سعوديين ما حصلنا عمل، فتدوروا عمل لهؤلاء الجاليات.
ما هي المشكلة؟ هي المشكلة أنه بالنسبة لتوفير العمل للسعوديين، وإحنا نقول بدل ما إحنا بحاجة إلى عمالة وافدة، وكما ذكر أنه العمالة البرماوية عمالة متدربة وعمالة ماهرة في تتوفر في المدار، ومعروفين يعني شعوب جنوب شرق آسيا كلهم يتمتعون بالمهارة اليدوية، فهذه لماذا نحن بدل ما نستخدم عمالة أجنبية؟ وفي دول الآن بتتضع علينا الشروط المجحفة وتمنع عننا عمالتها، نستخدم نوفر العمل لهؤلاء. طبعا من باب أولى نوفر العمل لأولادنا وأبناء الوطن، هذا شيء يعني لا خلاف عليه، ونحن نتساءل ما تنمية الموارد البشرية أين دورها بالنسبة لتوفير فرص العمل، بإضافة إلى وزارة العمل إلى القطاع الخاص إلى القطاع العام، لأنه حتى القطاع العام نجد أنه يستوري في عمالة وافدة عنده. يعني مثلا تجد في شركة الكهرباء أكثر الكهربائية غير سعودية، ما تجد كهربائي سعودي،
كله ويمكن عمالة وافدة. يمكن هذه الوظائف أن يشغرها هؤلاء الإخوة من البرماويين. هو سؤال أخير هنا يا دكتورة سهيلة، وأنا أريد أيضا تعليقا منك على ما قاله إحسان طيب، قال في غضون سنوات قليلة ستتغير التركيبة الديموغرافية للسكان في المنطقة الغربية ثاني أكبر منطقة إدارية في السعودية، إذا لم نسعى لإيجاد حل جذري لهذه المشكلة المتفاقمة. وزاد، كلما طال صمتنا على هذه الظاهرة زاد الوضع سوءا، هم مثل كرة الثلج التي تكبر طالما ألا شيء يعيق طريقها. ماذا تقولين؟
أنا أتفق معه تماما أنه لابد من وضع حل جذري لهذه القضية. ولاحظ كمان دكتور عبد العزيز، إحنا عندنا ستواجهنا أيضا مشكلة كبيرة إذا تفاقم عدد هذه الفئات وما توفرت لها الحياة الكريمة، فرص العمل والعلاج والتعليم، ربما نجد هناك ضغوط دولية وتدخلات دولية بشأن شؤون الأقليات والتدخل ومنظمات حقوق الإنسان، وما أسهل أن تتدخل هذه المنظمات في شؤون دولنا لأنها مسيسة وموجهة من قبل جهات معروفة، وحتى اعترفوا لي أنا عندما واجهت بعضهم في لما في زيارتهم لنا في الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، قلت لهم أنتم تسكتون عن أشياء كثيرة تمارسها الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، وتحدثون عن أبسط شيء يحدث في أي بلد عربي وإسلامي تتدخلون، فهذا أنتم موجهون؟ قالوا طبعا توجد توجه علينا ضغوط. فهنا نجد أنه المنظمات الحقوقية أساسا لا تتحرك لحماية حقوق الإنسان بقدر ما تتحرك بتوجيهات من الدول الكبرى وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية لتمارس ضغوط على هذه الدول لتحقق هي أهدافها من خلال هذه الضغوط. فنحن لابد أن نضع حلول جذرية لنحمي أنفسنا من هذه الضغوط، والأهم هو أننا دولة إسلامية المفروض أننا نكون في تآلف. هؤلاء مسلمون وخاصة البربويين الذين هاجروا وفروا بدينهم، يعني هؤلاء لابد أن نضعهم على رؤوسنا، ومنهم حفظ القرآن، ومنهم حصلوا على الجنسية، منهم فضيلة الشيخ محمد أيوب، فالناس شهد لهم بالخلق الكريم، وإن كان بعضهم انحرف عن الطريق، وكما قلت لك لقمة العيش تضطرهم إن يرتكبوا الجرائم هذه لكي يعيشوا، فلا بد أن نوفر لهم العمل، لا بد أن نوفر لهم العمل. وأنا أقول إنه ليس فقط هذه الفئات، في كثير من المقيمين لدينا إقامة دائمة موجودين وولدوا عاشوا آبائهم وأجدادهم في المملكة العربية السعودية ولم يحصلوا على الجنسية، وهؤلاء من حقهم، وتزوجوا من بنات الوطن، يعني في منهم من السعوديات المتزوجات من أجانب متزوجات من مقيمين، وتقول لي أنا زوجي أهله كلهم سعوديين، هو الوحيد اللي ما عنده الجنسية وعايش في دي البلد، يعني ما عنده مكان يعيش فيه غيره. وأنا عندما كنت في مدارس تحفيز القرآن وكنت أجري مقابلات للطالبات لدورات معلمات القرآن وأيضا لمعهد الدراسات القرآنية الذي كنت سأنشئه، كنت أتعمد أسأل الأخوات القادمات المهاجرات إلينا عن بلدها، وما تعرف حتى موقع بلدها فين، ما تعرف لغتها، ما تعرف أي معلومة عنها، ما تعرف غير المملكة العربية السعودية. فهؤلاء أليسوا بجديرين أن يكونوا سعوديين ويحصلون على الجنسية السعودية؟
سنسأل يعني الشيخ بدر الراجعي،
الجنسية يضم هؤلاء هذه الفئات كلها ويمنحهم الجنسية، بدل ما يكون في تعدد الجنسية بين أفراد الأسرة الواحدة اللي يكون كلهم سعوديين، واحد فرد غير سعودي. وأنا أعرف واحد متميز وصرفت عليه الدولة ودرس في جامعة البترول، اضطر إنه يهاجر إلى كندا وحصل على الجنسية الكندية لأنه لم يحصل على الجنسية السعودية، وكل أهله وأخواته وكلهم سعوديون ما عدا هو.
شكرا دكتورة سهيلة زين العابدين، وجه سؤالها إليك، أليس من حقهم أن يحصلوا على هذه الجنسية؟
بل حقهم أساس، هؤلاء وجدوا في مكة، ومكة بلد لكل مسلم، هؤلاء موجودون في أعمار طويلة جدا، يعني بعضهم ولد وولد أبوه هنا. أنا أشكر حقيقة الدكتورة سهيلة، لها يعني إشارات كثيرة جدا في موضوع الحقوق، وقد كتبت عنهم يعني مقالات رائعة. يحضرني الآن مقال كتبته عن السعوديات المتزوجات من برمويين أو غير سعوديين، بعضهم محرم من الميراث بسبب هذا القصة، يعني ما يستطيع أنه يثبت الجنسية، وما يستطيع أنه يتملك أحيانا العقار وغيره بسبب بعض الأنظمة، بل حتى قد ما يوجد. ارجع إلى القضية الأولى، هؤلاء جاءوا بسبب مشكلة إنسانية وجريمة حصلت لهم. لاحظ أن هذه النفسية التي يعيشون عليها نفسية مضطهدة، هؤلاء يعني أثرت هذه الطبيعة عليهم حتى صار يخاف من كل شيء اسمه سلطة. عنده استعداد الآن لو تقابل كثير من هؤلاء، عنده استعداد يترك كل ما وراءه وأمامه، بس لا تواجهني بأحد، بل حتى يعد الشكوى بوضعه يعد خيانة، لأنه يريد فقط الحمد لله حنا وجدنا واستقرينا هنا ومع للمحسنين من سبيل. القضية الأساسية اللي نرجع لها أنك عندك يعني ظلم، الكلمة قوية جدا، لكن يجب أن نكون صريحين حتى نوجد العلاج لمشكلة حقيقية، لا نحاول أن نبهرجها فما نستطيع فيما بعد أن نحلها. كما قلنا الظلم هو سبب الفساد، سبب الهلاك، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ هذه الآية يقول إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. نحن نعيش الآن في وسط أجواء متقلبة في كل مكان بسبب الظلم، الناس زالت دول سواء بعقوبة سماوية أو بعقوبة انقلاب وثورات وغيرها بسبب وجود هذا الظلم. أنت لا تريد أن تصل إلى مرحلة الاحتقان، القدر قدر الكاتم هذا إذا ما وجدت له متنفس سينفجر. نعم. أنت تحتاج الآن أن تعالج هذه المشكلة بكل يعني صراحة وبكل وضوح وبكل يعني علاج ناجع. وأنت إذا تتكلم عن مشكلة إنسانية ما ينفع أن تتعامل معها بحل تقليدي، أنت تريد حلا حقيقيا الآن يعالج هذه المشكلة من جذورها. والقضية التجنيس هذه هي القضية الأولى، هو التعامل العادل. كما قلنا هؤلاء ناس عاشوا سنين عددا بقوا. نعم. عندك هذه
هل تحددهم هذه الجنسيات؟
خليني أقول أحددهم بالوصف أكثر. نعم. من تحديد هذا، يعني شوف المثال، هؤلاء البرماويون والتركستانيون والبلوش الآن تستطيع تفرق بين واحد منهم وبين أي مواطن آخر؟ لباس نفس اللباس، يسكن بنفس الطريقة، أمواله يصرفها في البلد، ما في حوالات في آخر الشهر يرسلها إلى بنغلاديش ولا يرسلها إلى مصر ولا يرسلها إلى أي مكان، لا، أمواله هو يشتري بها بيت ولا يحاول يأتي بها بأثاث. هؤلاء واضح من هيئتهم، هؤلاء يتعاملون تعامل المقيم، هؤلاء أهل أسر يبقون عندك ويتعاملون معك ويحاولون أن يسيروا في عجلة تنمية هذا البلد، فلذلك أعطهم هذه الصفة التي هم يعيشون إليها.
أنت قلت عن الظلم وقلت كذا، يعني أيضا لم أفهم، هل تقصيرنا وتأخيرنا في حل مشكلة هؤلاء هو نوع من الظلم؟
بلا شك، أنت منع الإنسان من حقه ظلم. إذا كان هذا له حق بالعلاج، له حق بالتعليم، له حق بالعمل، هذا لابد أن يوفر له مثل هذا الحق. كونك أنت يكون المشكلة كما قلت في البداية أننا نظرتنا نظرة ضيقة، نحن ننظر إلى الصفة على الصفة الأمنية والنظامية، لابد كفيل، لابد جواز سفر، طيب هؤلاء فعلا أنا أتفهمهم في قضية من تستقدمها أنت وتحضر، طبيعي جدا، لكن أناس الآن موجودون تروح تكلفهم ما لا يستطيعون. لابد أن تكون واضحا في قضية إعطاء الناس حق. يعني الدكتورة مثلا عندما أشارت إلى قضية الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذي يعني والميثاق العربي الذي وقعت عليه المملكة وغيره، هو يعترف للجميع بحق الحياة الكريمة وبحق التعليم وبحق العمل وبحق العلاج، هذه أين الآن موجود؟ أستطيع الآن، وهي من الجمعية وقد كتبت الجمعية تقريرا رائعا جدا. نعم. يتحدث عن هذه القضية وعن القضايا الأربعة تحديدا، قضية الوضع النظامي وقضية العلاج وقضية الصحة يعني وقضية التعليم وقضية العمل، وذكرت مشكلات حقيقية موجودة في المجتمع. ذكرت أنك أنت تطالب أحيانا بهذا الإقامة فإذا لا يستطيع أن يعمل إلا عند الكفيل. طيب من هو الكفيل حق البرماوي؟ كفيلة من هو؟ أنت عندما هو أصلا جاء اللي كفيلة إما صاحب له ولا صديق ولا ابن عم أخذ الجنسية ولا حتى متبرع ومحتسب ولا مرتزق، أحيانا يكون مرتزق يأخذ منها فلوس عشان بس يكون كفيلة، هذا ما يستطيع يوظفه. طيب أفترض أنه وظفه وبعضهم يعني توظفوا عند هؤلاء الكفلاء بهذه الصفة، الراتب الذي يدفعه كم؟ هو سيعطيه مثل الراتب الذي يأتي فردا. صحيح. يعني الإنسان إذا جبت سائق تعطيه 1000 ريال، هو يعيش لوحده بجزء من 1200 ريال والباقي يعيل به أسرته، هذا وين يعيش؟
هنا في الداخل.
وين الـ1000 ريال تبي تكفيه؟
لا ما.
أجار بيت بس تكفيه؟ صحيح. تبي تكفيه يأتي بالقوت مصاريف البلد. يعني عندما وضعت رواتب السعوديين أقل راتب ممكن تتحدث عنه حتى يصير الناس قالوا 2000 ريال ولا يستطيع السعوديين يعيشون. هؤلاء فئة مماثلة، هم يعيشون في نفس هذا البلد وبنفس هذه الأوضاع، فقضية هنا يعني.
والله يا شيخ بدر يعني السؤال يتلجلج وأنا أستمع إلى حرقتك، الله يجزاك خير، يعني عفوا يعني عفوا من المشاهدين، الله يجزاك خير. يعني أنا أتفهم مثلا زي إحسان طيب يتفاعل مع هؤلاء يعني داخل الحجاز، فهم الدكتور سيلا زين العابدين عاشت معهم في المدينة وكذا، عبد العزيز قاسم أيضا بنفس. أنت الله يجزاك خير من القصيم من بريدة يعني وراجحي من أثرياء، الله يجزاك خير، ما الذي دفعك إلى أن تتبنى وتتفاعل مع حقوق هذه الجالية؟
يا مسلم خاف الله، احنا المسلمين نتكلم فيما بيننا، القضية الآن مو بالمسلمون، المجتمعات المدنية تتكلم عن من يعيش له هذه الحقوق الأربعة، فضلا عن أننا نحن نتكلم أننا فوق هذه الجنسيات كلها. هؤلاء مسلمون جاءوا يريدون هذا الجوار الحسن، يريدون الهروب بدينهم، يريدون الهروب بحقوقهم، هؤلاء يعيشون عندك، ما الفرق بينك وبينهم؟ يعني هل أنت تستحق الحياة أكثر منهم مثلا؟ ولا تستحق تأكل أنت رز ولحم وما يستحقون إلا يتنفسون؟ لا لا هم مثلنا، هم بشر مثلنا يا أخي. يعني
الله يجزاك خير، وأنا والله أحييك على هذه الروح الوطنية التي تجسدها حقا. يعني فالوطنية ليست شعارات وادعاء، الوطنية ما تفعله أنت الآن بهذه الحرقة التي أتت بك من وسط القصيم، من وسط القصيم ونجد، لتتفاعل مع إخوانك هنا في المنطقة الشرقية المنطقة الغربية. أستاذنك يا شيخ بدر والسادة المشاهدين في أخذ هذا التقرير الذي عده زميلنا صلاح البابدي.
بعد سلسلة من المعاناة والتشريد والإبادة، اضطر سكان بورما من المسلمين للنزوح عن بلادهم، واختارت طائفة منهم المملكة كخيار للجوء والهرب من نار البوذيين وظلمهم. في ستينيات القرن الماضي لم يكن العدد قد وصل إلى حاجز النصف مليون نسمة كما هو اليوم، ولذلك كانت بعض المهدئات كفيلة بأن تكون حلولا مؤقتة لجالية اختارت فقط أن تكون مجاورة للحرم. أما اليوم ورغم كثير من الخدمات التي تقدم للجالية، إلا أن ظواهرا من المعاناة أصبحت تطفو للعلن، معاناة تشمل أمورا حياتية وأساسية كالعلاج في المستشفيات والالتحاق في سوق العمل أو الانتظام في التعليم الأساسي.
أكبر معاناة من حيث من ناحية تعليمية، مثلا أنا أحدثك عن نفسي، أنا من مواليد المملكة عام 1374 هجري، تخرجت من جامعة أم القرى في عام 1402. نائي أغلبهم الآن تخرجوا من المرحلة الثانوية وما باستطاعتهم أن يلتحقوا بالجامعة، وحتى إذا أردنا أن نعلمهم خارج المملكة وهناك إعاقة اللي يعوقنا، هي مثلا إحنا نحمل جواز سفر باكستاني، هي الجواز سفر باكستاني لسنا باكستانيين، اضطررنا أننا نحصل على جواز سفر باكستاني للحصول على الإقامة النظامية. فالآن القنصلية عندنا هنا في جدة لا يتجدد لنا الجوازات، فإذا فكيف أن ابني أنا أرسله إلى خارج المملكة لمواصلة التعليم؟ هذا أكبر إعاقة بالنسبة لنا.
غير أن البرماويين بشهادة من يطلع على حالهم لم يراوحوا أماكنهم في هذه المعاناة، فها هم يبادرون لتأهيل أبنائهم ليكونوا منتجين في المجتمع.
في الحقيقة أبنائنا الذين تخرجوا من المدارس الحكومية والمدارس الخيرية يواجهوا في سوق العمل أنهم في حاجة إلى علوم تقى حديثة، علوم الحديثة مثل الحاسب الآلي واللغة الإنجليزية. من خلال هذه النقطة فتحنا مركز إقرأ لتعليم الكمبيوتر واللغة الإنجليزية، ودعمنا في فتح هذا المركز معالي الدكتور عبد اليماني رحمه الله. الآن في مكة عندنا هذا المركز يتدرب فيها أبناءنا أبناء الجالية وأيضا جميع الجاليات وأيضا أبناء السعوديين في هذا المركز.
وللبرماويين ولاء شديد لهذه الأرض التي لجأ إليها الأجداد، فهم يحتفلون في مواسمها الوطنية ويعلنون استعدادهم للدفاع عنها، مذكرين بوشائج لا تنقطع مع ثقافة أهلها.
هذه الجالية لا تعرف أرض غير هذه الأرض، ولا وطن غير هذا الوطن، ولا سماء غير هذه السماء، وقد ولدوا أكثرهم في هذه البلدة الطيبة المباركة، وسقوا حقيقة من خيرات هذا البلد ومن أفضل النعم التي من الله عليهم بها، وهي قضية العقيدة الصحيحة وتعلم العقيدة الصحيحة. وأبنائهم كلهم من طلبة العلم وخريجي دار الحديث الخيرية ومعهد الحرم، وهذا والله من فضل الله جل وعلا. من ضمن الأمور المهمة جدا، هذه الجالية ما تنقل أموال إلى خارج البلد، فكل ما عندها تصرفه في هذا البلد لأنه ما عنده غير هذا الوطن. لذلك بفضل الله جل وعلا حتى مؤسسة النقد العربي أصدروا يعني قرار بحيث أنه تفتح لهم حسابات بدون جواز سفر.
الدكتور عبد الوهاب نور ولي كان مشرفا على فريق بحثي كلف من وزارة الداخلية لدراسة أوضاع الجالية البرماوية، وهو وإن أثبت شهادة الشرط على انخفاض مستوى المخالفات فيما بينهم، إلا أنه وصى وبشدة بحلول سريعة لهذه القضية.
أعتقد يعني هذه مشكلة، والمشكلة لابد تعالج، وتعالج بدقة بكل جوانبها، لا يمكن أن تعالج من جانب وتهمل جوانب أخرى. هناك في جانب اجتماعي وجانب تنظيمي وجانب اقتصادي، نعالج المشكلة حتى لا تتفاقم وتصبح مزمنة وصعبة العلاج، نعالج مشكلة حتى لا تتكرر من جاليات أخرى، نعالج المشكلة حتى نحن نتعلم كيف نتعامل مع الجاليات الأخرى. وأيضا المبادرة تكون مبادرة يعني جماعية لكل المؤسسات التي لا علاقة بعلاج المشكلة يدخلوا فيها. يعني هي قطاع أول القطاع التنظيمي تنظيم وضعهم اللي هو الجوازات والهوية، القطاع التعليمي، القطاع الصحي، القطاع السكني. يعني أنا في تصوري حل الإشكال لابد أن يكون سريع، لأنه إذا تركت الجالية بدون حل مشاكلها تتفاقم هذه المشاكل. هناك أطفال ينشأوا، يعني أقدر أقول لك الآن 87% من هذه الجالية ما دون 30 سنة، 60% ما دون 20. يعني هؤلاء في خلال 5 سنوات أو 7 سنوات حيكونوا شباب. طيب ما ستعمل بهم؟ يعني أصبح عندك أيضا هناك في قوة عاملة يمكن أن تستفيد منها. إذا أنت صححت أوضاعهم تستطيع أن تستفيد منهم كعمالة موجودة في البلد، وهؤلاء جالية محترفة حقيقة تشتغل في جميع المهن، في مهن شباكة، نجارة، كهرباء، كثير من القضايا يمكن إذا أنت دربتهم أهلتهم يعملوا باحترافية حقيقة. جالية نشيطة وليست جالية خاملة. فنحن نستطيع أن نستفيد أيضا بدل ما نحن نستقطب عمالة قادمة من خارج. هؤلاء مقيمين موجودين في مكة، مع أكثر المشاريع الموجودة في منطقة مكة المكرمة الآن مشاريع ضخمة وكبيرة. فإذا صحيت أوضاعهم نستطيع أن نستقطبهم، نستطيع أن نوظفهم، نستطيع أن نستفيد منهم من خلال مؤسسات مرتبة جاهزة جيدة تستفيد من هذه العمالة الكبيرة الموجودة في منطقة مكة.
هنا نحن نتحدث عن مواليد وعن أجيال نشأت في هذا البلد ولا تعرف غيره، ولاؤها لقادته وعاداتها من عادات شعبهم، لا يريدون سوى حياة كريمة يساهم بها في عمارة وطن لم يعرفوا سواه. لبرنامج البيان التالي، صلاح البابقي، جدة.
شكرا صلاح البابقي على هذا التقرير من وسط هذه الجالية. مما استلفتني الحقيقة ورود اسم الدكتور محمد عبد اليماني، إن كان في هذا التقرير الأستاذ سليمان الزايدي، الدكتور رسالة زين العابدين، أنت ذكرت، ما قصة الدكتور محمد عبد اليماني؟
حقيقة الدكتور محمد جهود فاضلة جدا في هذا الموضوع، والرجل عنده إحساس عالي بمشاكل المنطقة ويتابعها. الرجل يستحق كل دعاء وثناء، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل عمله خالص لوجه الكريم، وأن يرفع درجته في عليين، أن يتقبل من هذا الجهد المبارك. الرجل يعني لم يرمي المسؤولية على أحد، بادر هو بنفسه أولا بالبيان والإيضاح والشكوى، وتكلم مع كل المسؤولين على كل الدرجات. الرجل إذا جلست مع الإخوة البرماويين مثلا وهو لم يجعل جهده خاصا بهم، لا، تكلم عن أكثر الفئات التي تمثلهم في هذه المشكلة. لكن اسأل البرمويين عن هذا الرجل، مجلسه عامر، يدخلون إليه يشكون لهم مشاكلهم الاجتماعية، مشاكلهم المالية، الرجل فتح بابه لهم وتعامل معهم، مع أن الرجل مشغول بمهماته صحيح، وبوضعه الاجتماعي وبسنه وبقدره، لكنه جاهد بنفسه. فبدأ هو، ما أحال القضية إلى غيره، بدأ بإعداد والتأهيل والبرامج، ثم اشتغل على الوعي ونشر القضية حتى لصغار الناس قبل كبارهم وللمسؤولين قبلهم. فأسأل الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم المبارك أن يرفع درجته وأن يحسن عاقبته وأن يجعل هذا العمل في ميزان حسناته وأن يتقبل منه. حقيقة إن القضية يعني عندما تشير إلى ما الذي يدفع إنسانا أن يعيش هذه العاطفة مع هؤلاء، لا يستطيع أحد يرى الوضع. أنت رأيت أخونا صلاح وهو في وسط مساكنهم وفي وسط أحوالهم، وناس يعني خليني أقول الإحصائية مثلا التي ذكرت حقة الندوة ومعهد الحاج الحج ومركز الجريمة، قالت ثلث الأسر هناك فيها حافظ لكتاب الله سبحانه وتعالى بالكامل. ثلث الأسر واضح في من يعيش في مكة وجدة والطائف، الأئمة أغلبهم من هذه الجالية، وغيرها من الجاليات ترى مثل، يعني أنا لا أقلل من شأن مثلا التركستانيين، ترى صفة أخرى، هؤلاء أناس هم الذين يعيشون في إقليم التركستان الشرقية هو الإقليم المضطهد من الصين، ويعاملون معاملة مهولة، حتى هربوا بدينهم ها هنا فرارا وجهرا بكلمة الحق، وانظر إلى كيف يعيشون، مستعدون أن يدفعوا ما وراءهم وما أمامهم حتى فقط يبقوا في هذا البلد ويذكروا اسم الله سبحانه وتعالى. مثلهم البلوش، مثلهم الذين هم من أبناء هذا البلد. أنا زرت قرية، كنت أعمل في الجنوب سابقا، زرت قرية بالكامل ما فيها أحد معه بطاقة، قرية كاملة هؤلاء بس وضعهم في الجنوب ما أخذوا البطاقات لوضع أنهم كانوا شيخ القبيلة عندهم بني مالك ومدري إيش وتقدموا وأمروا بالانتقال من أبها حتى وصلوا إلى منطقة الباحة في سهول تهامة عندهم. طيب هؤلاء من يجهر بحقهم؟ من يستطيع أن يقول هؤلاء قوم يعبدون الله سبحانه وتعالى ولهم حق العيش الكريم؟ نحن نريد أن نحفظ حقوقهم، نريد لهذا البلد أن يستقر، إنما الاستقرار بهذه الإقامة والعاطفة وإقامة الحق والدين.
جزاك الله خير يا شيخ بدر، أستأذنك في أخذ هذه المداخلة الهاتفية الأخيرة طالما كان حديثنا بشكل كبير عن الجالية البرماوية. هذا شيخ الجالية أبو الشمع عبد المجيد، حياكم الله يا شيخ عبد المجيد. الحقيقة يعني ذكر اسم الدكتور محمد عبد يماني، ولعل من باب الإنصاف، من باب يعني رد الجميل لهذا الرجل الذي تبنى قضيتكم، أن نسألك أيضا يا شيخ عبد المجيد كيف تنظرون إلى الدكتور محمد عبد يماني وجهوده؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
شكرا لك يا دكتور عبد العزيز على جهودكم واهتمامكم بهذا البرنامج الرائع. شكرا لقناتكم وبرنامجكم الرائع. فالحمد لله موقف الدكتور معالي الدكتور محمد الزياماني بالنسبة للجالية البرماوية كأب لأبنائهم، فالدكتور يعني منذ أمد طويل يراعي الجالية البرماوية تعليميا وثقافيا وتتبنى موضوع في كل المجالات في كل مواقف، وقد قال بلسانه أنه زار في بنغلاديش قبل 20 سنة حينما لجوا إلى بنغلاديش أكثر من 300,000 لاجئ مهجر قسرا من حكومة بوذية البرمية، وزار كان برفقة سمو الأمير خالد بن سلطان، وقد أدلى بتصريح أنه زار دخل بورما، كيف دخل لا نعرف، وقد رأى بأم عينيه تعذيب الحكومة البرمية لأبناء للمسلمين الروهنجيين في أركان، أبناء الروهنجيين في أركان العرقيين، وحتى يومنا هذا لا تعترف برقة مسلمي روهنجا. والدكتور رابع أم عيني قال أنهم معذبون أكثر من الفلسطينيين، وقد رأيت بأم عيني وهو يشهد على ذلك، ورأى أحوال اللاجئين في بنغلاديش أحوال سيئة جدا، وجاء وصرح هنا ونشر في الجرائد.
نعم.
وقد نشر ثلاث حلقات في جريدة الشرق الأوسط حال إنصاف البرماويين الآن.
نسأل الله له الرحمة وأن يلقى ما قدم لكم ولغيركم الآن أمام الله سبحانه وتعالى. شيخ عبد المجيد، الحقيقة يعني الدكتور عبد الوهاب نور ولي للتو في التقرير، وأيضا الدكتور الأستاذ سليمان الزايدي أشار إلى أن في جاليتكم العمالة الماهرة، وأنكم تمتهنون كثيرا من المهن الشريفة وتستطيعون سد الفراغ الذي ربما يحصل عن الاستغناء عن العمالة الوافدة. إلى أي مدى ترى صحة وواقعية ما يطرح ضيوف هؤلاء؟
الحمد لله، نحن أنا ونخبة من المتعلمين المثقفين البرماويين شاركنا في دراسات مع الدكتور عبد الوهاب نورولي والدكتور ومعهد الرعاه الحج، اجتمعنا كذلك بطلب من جمعية حقوق الإنسان، زودناهم بالمعلومات الكافية وقدمنا لهم اقتراحات، ونحن الحمد لله أسسنا مجالس إصلاح ذات البين 52 مجلس في تواجد أماكن البرماويين لإصلاح ذات البين واحتواء السكان في كل حي، حتى نضع أيدينا للمنحرفين الذين يخالفون الأنظمة، وقد وصلنا إلى نتيجة ملموسة، وسمعنا من المسؤولين كل من فعلنا يشكروا على جهودنا هذه، والحمد لله أعمال أبناء البرماويين موجودة في الداخل ولديهم استعداد كامل للعمل في سوق العمل.
طيب سوق لديكم استعداد كامل في العمل في سوق العمل. الأمير خالد الفيصل صرح في 22/10/2008 بأن السلطات السعودية تنوي تصحيح أوضاع الجاليات في المنطقة الغربية والتي فرت بدينها من الاضطهاد إلى المملكة. إلى أين وصل؟ يعني هناك نية من جهة الحكومة في تصحيح أوضاعكم؟
نعم نعم، لدينا يعني معلومات عنها، والآن عاد تصحيح الأوضاع. سمعنا ممن انتدوا من الإمارة أنهم إيش؟ أن الأمر السامي لغير النظاميين، ولكننا نحن الآن النظاميين قرابة أكثر من 200,000 برماوي الآن توقف التجديد إقامات أسرهم، وتضررت منذ 4 سنوات توقف التجديد الإقامات بأسباب. السبب الأول عدم تجديد جوازات باكستانية والبنغلاديشية الموجودة في أيدي البرماويين، وعدم منحهم جوازات سفر جديدة. لهذا السبب توقفت تجديد الإقامات. وهناك سبب آخر حكومي معلوم لدى الجميع، بسبب حملنا جوازات هاتين الدولتين، والآن العاطلين والمرافقين لدى كل أسرة مرافق من الذكور 5-3-4 عاطلين على أمل كليا، وإذا راحوا ذهبوا للبحث عن قوت اليوم فيقف في حملات الجوازات فيضعون في الترحيل، والآن موجود في الترحيل كل من نزلوا للعمل عند غير كفيله، ما كفيل كفيله الأب وهم مرافقون ممنوع من العمل، نزلوا عشان يأكل يسدوا رمقهم وتقلوا في سبع حملات الجوازات. الآن موضوع الجدد كثيرين دخلوا الترحيل، أما اللي مضت عليهم 3 سنوات في الترحيل أطلقوا سراحهم قبل الحج بأمر النائب الثاني وزير الداخلية، وسمعنا أن الأمر صدر أمر النائب الثاني وزير الداخلية معالجة أوضاع الجالية البرماوية ومن لديهم جوازات سفر بنغلاديشية وباكستانية، وبناء عليه أطلقوا الموقوفين في السجن. ولكن بالنسبة اللي في خارج السجن 3/4 البرماويين غير مجددة إقامتهم.
نعم.
لم يعمل شيخ عبد المجيد، لم يعمل شيء.
أشكر لك هذه المداخلة الكريمة منك، ولعلنا نحن في هذا البرنامج أتحنا لكم في عرض شكواكم، وكل ضيوفي وكل المجتمع بل حتى المسؤولين متعاطفون معكم. هذا النائب الثاني سمو الأمير نائب بن عبد العزيز يأمر بإطلاق سراح أبنائكم استثناء، وسمو الأمير خالد الفيصل يقول يعني يستثني الجاليات التي فرت بدينها من الاضطهاد في تصحيح أوضاعها. الحقيقة لفتة تشكر عليها الدولة يا شيخ بدر.
صحيح، كل جهد يصب في إعطاء الناس حقهم وفي استرداد كله يشكر، والذي ذكرته أنت في قضية الترحيل بالذات الاستثناء الذي حصل النائب الثاني كان لهذه القضية. هذه المجموعة التي ذكرت عملوا بالنظام ورحلوا، صدر الأمر بأن يعالج وضعهم على 4 مراحل، وخرجت الدفعة الأولى والثانية، ما أدري هل انتهت القضية أم لا حتى الآن، لكن القضية تحتاج إلى شيء أكبر. يعني عندما أشرت إلى قضية التوجيه من خالد الفيصل في معالجة وضع هؤلاء المضطهدون وأن من أفر بدينه لا يشمل هذا العرش. فعلا يوجد لجنة يرأسها وكيل الأمارة الدكتور عبد العزيز الخضيري وهي تحرص على أن يعني تلم بجوانب المشكلة. لكن الحق يقال، القضية أكبر من أمارة مكة، القضية قضية علاج استثنائي بمعنى أن يكون البلد يوجد لها تعامل غير نظامي لأن غير تقليدي، لا يمكن أن تتعامل معها مع هذه القضية. يعني اللجنة أنت قرأت قبل أشهر في عكاظ صرح مسؤول مصدر مسؤول من الجوازات أن حملة البطاقات البيضاء من البرماويين هؤلاء غير نظاميين. لاحظ أن حملة البطاقات البيضاء هم آخر مرحلة من مراحل التصحيح، يعني هم مروا بأربع مراحل لتصحيح الوضع، الأولى التي أشار لها الدكتور سليمان وأعطوا على إثرها إقامة بمهنة مجاور لبيت الله عز وجل، ثم جاءت مرحلة أخرى وصدر فيها أمر، ثم الثالثة الأخيرة هذه كانت في عام 1420 لقضية إعطائهم هذه البطاقات، وهي بطاقات مشهورة بطاقة كذا بيضاء، لكن هذه البطاقات هي مؤقتة. هذه المشكلة اللي فيه، لأنه يريد أن يعامل بنفسه. بعد سنتين المفترض أنت أيها الحامل هذه البطاقة تحضر لنا جواز. طيب من أين يأتي بجواز؟ بعضهم صحح وضعه وجاب لي جواز باكستاني، والآخر جاب جواز من بنغلاديش، وحتى صار في البيت الواحد من أب واحد سعودي وباكستاني وبنغلاديشي وبرماوي، كذا كأخوة يعني جامعة ما أدري وش تسمى دول. لكن أين طيب تعامل هذه الدول؟ باكستاني عندما أعطوه الجواز الباكستاني لا يعاملونه كما يعاملون الباكستاني. لاحظ نحن نتكلم عن دول الدول
الثانية. الحقيقة فعلا يعني دخلنا في متاهات قانونية كبيرة، لكن يعني السؤال أيضا ما الحل؟ هنا بعض الإخوة المثقفين طرحوا حلولا لهم، يعني هناك طرح بالإفادة منهم وتحفيزهم بالاستعانة بهم، وقال لا أريد أن أقارن بما تم في الغرب وأمريكا عندما نفذوا شبكات سكك الحديد وغيرها، لكنها تجربة تستحق النظر والمراجعة. لقد استعان الغرب، ويتحدث هؤلاء يتحدثون عن حل الغرب بالنسبة لهؤلاء المهاجرين غير الشرعيين، لقد استعان الغرب بالمهاجرين غير الشرعيين واستفادوا منهم في التنفيذ بعد أن نظموا هجرتهم ولم يتركوها مفتوحة. الدكتور عمر كامل يعني طالب بأن يتم منح من ولد هنا ومضى على وجوده في البلاد أكثر من 30 عاما الجنسية السعودية، وأن يعالج وضعهم وضع أبنائهم واستيعابهم في نظام التجنس، حتى لو ارتبط، وهذه النقطة اللي أنا أود أني أسألك فيها، حتى لو ارتبط منح الجنسية بشرط القيام بأعمال كبيرة، كان يعمل في الجيش أو يستخدمون في مراقبة الحدود عبر إلحاقهم بسلاح الحدود، أن يقدم خدمة وطنية كبرى. أما غيرهم من متخلفي الحج والعمرة فمن أمضى فترة طويلة نحو 20 عاما فيمنحوا إقامات نظامية وتنظم أحوالهم ونساعدهم في توفير مصدر عمل لهم، لأنه في حالة عدم توفير فرصة عمل وكسب حلال فسوف يلجؤون إلى توفيره للحرم. فكرة أنهم يعني يقوموا بمبادرات وطنية على مستوى الوطن بتضحيات كبرى في مقابل حصولهم على هذه الجنسية لتصحيح أوضاعهم يا شيخ،
هم مستعدون. يعني إذا تذكر أن في أيام حرب الخليج قدم البرماويون برقية للملك فهد، قالوا نحن مع هذا البلد وضد الاعتداء العراقي ومستعدون أن نقدم مهجنا وأرواحنا في سبيل حماية هذا البلد، وقالوا هذه في أكثر من موطن وقالوها في أكثر من مكان. يعني ليست القضية قضية هؤلاء لا يحسون أنهم في بلدهم، بل على العكس أنا يعني أكاد أجزم أنك لا تستطيع أن تفرق بينهم وبين أي رجل آخر في هذا البلد أو امرأة. القضية هي قضية حقهم هم الآن، أنت لا تقلب هذه القضية إلى قضية مشكلة حتى يعني تتعامل معها بطريقة يعني داري هذه المشكلة كما تقول، بل هم إخواننا يعني قبل أمريكا، وأمريكا فعلا يعني بلد لا يملك من مقومات صحة العبارة البقاء، استطاع أن يجمع هذا اللفيف من أقطار الأرض على حساب السكان الأصليين بطريقة معينة ويخرج بأقوى قوة لما استطاع أن يشيع ثقافة العدل فيما بينهم ويصلح بهذه الحرية والبقاء والقوة، وأن تبذل جهدك في سبيل يعني حفظ هذا البلد وتقويته، استطاع أن يستثمر إلى طاقة منتجة. لا أريد أمريكا يا أخي، نحن المسلمون يا أخي انطلقوا من جزيرة العرب إلى وين؟ انطلقوا إلى أقطار الدنيا، ثم صار عماد الفتوح وعماد العلوم وأنصار الدين والقيام بدوله. آخر خلافة كانت الخلافة العثمانية، ما كانت الخلافة العربية، والدول في أيام الدولة العباسية أغلبها لم يكونوا عربا. القضية قضية مسلمون يحمون هذا الدين وجاءوا في هذا لهذه البلدان بحقوقهم، وأنت تريد أن تستثمر هذه الطاقة المنتجة لرفعة هذا البلد. يعني خليني أختم بقضية، الآن هم يقيمون في مكة والمدينة، القضية الأساسية هي موسم الحج والعمرة. أنت سمعت بالتصريح قبل فترة فترة من استقدام أحبابنا أخواننا المصريين لأن بالآلاف سيأتون لقيادة السيارات في موسم الحج. طيب نحن عندنا الناس هذول موجودين على عين وراسنا أخواننا المسلمين، لكن هذول موجودين وأنت ما تحتاج إلى أكثر
من تكلفوك تذاكر سفر ولا إقامات جديدة ولا
أكثر من هذا. ما ستدفعه لهم سيرجع إليك أنت، يعني هو سيشغل هذه الأموال عندك. نحن نتكلم عن طاقة إنتاجية نحتاجها، لا نقول نخلق لها احتياجات، لا نحن نحتاجها واقعيا الآن ونريد أن نستثمر وجودها. هذا فضلا يعني موضوع التنمية فضلا عن قضية الحق يا أخي، الحق اللي أنا أقول نخاف على بلدنا منه.
طيب أما وقد ذكرت يعني قضية العمل والتشغيل، كان استفتاؤنا هل يمكن إحلال فئة البدون بعد تأهيلهم ومعالجة أوضاعهم محل الوافدين المستقدمين؟ كانت الخيارات نعم لا إلى حد ما. تصويت السادة المشاهدين نعم 77%، لا 4%، إلى حد ما 19%. شيخ بدر أنا أريد تعليقا سريعا منك على هذا الاستفتاء وبعد ذلك كلمة خاتمة.
يعني أنا الاستفتاء واضح في الناس كلهم متعاطفون مع هذه القضية، يعني 77 أنا يمكن 4% هذول أما ما فهموا القضية ولا خاف أن تروح وظيفته ولا شيء آخر. لا هؤلاء يعني مثلا القضية مرت يعني عابرة عندما سألت الدكتورة سهيل أن ما استطاع أن نوفر وظائف لأبناء البلد فكيف نوفر وظائف لي. نحن لا نتكلم عن توفير وظائف، نحن نتكلم عن السماح لهم بالعمل. هم الآن عندهم استعداد لأن يدخلوا في مجالات لا يدخل بها غيرهم. صحيح. وأنت تحتاجها كما قلنا أن نستخدم أناس من الخارج لأن يعملوا بها. سأنطلق من هذه القضية إلى القضية الأساسية، قضية حق هؤلاء. نحن خطابنا ليس ترى موجها لمثلا وزير الداخلية ولا للملك، يعني هؤلاء جزء من 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 الحل، لكن ترى الخطاب عام، هذا مجتمع.
من هو الخطاب العام؟ من تقصد يا شيخ؟
أنا أقول هذه قضية مجتمع، الجميع مخاطب بها بالدرجة الأولى سواء كان مسؤولا أو كان فردا. التجار لهم دور في هذه القضية، يعني عندما أشرت لقضية محمد عبد اليماني هناك آخرون فعلا استطاعوا أن يعمل بهذا الوضع. يعني أنا أذكر عندما أشرنا إلى قضية الفتح السفارة، الدكتور طلال بن نور صاحب مشروع تعظيم البلد الحرام قال أني زرت هناك، زارها أول ما فتحت السفارة، قال أنت أول واحد يأتيني من 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 هذا البلد، يقول السفير هناك. هو أقام مشروع رائع جدا لتصحيح مثل هذا الوضع من ضمن مشروع التعظيم، سماه مشروع الحي المعظم، وحاول أن يستثمر طاقة هؤلاء في نماء هذا البلد وأن يخرج حيا راقيا يكتمل فيها العناصر بأداء هؤلاء. الإخوة عندما درسوا الموضوع في الندوة التي أشار لها الدكتور عبد الوهاب مع مركز أبحاث الحج، وهؤلاء جاءتوا بمشاريع رائعة، مشروع مثلا مشروع إسكان نظامي، إسكان يريد يقول قائم، ووضعوا له مراحل وأهداف، قائم على مسألة أنك تعمل مقابل أن تسكن، ونصحح لك بيئة نظيفة، بيئة آمنة. تكلموا بنسبة معينة أن 76% من المساكن التي يعيشون فيها ما فيها بعض المرافق الأساسية من دفاع مدني أو شرطة أو مركز صحي أو تعليم أهلي أو تعليم خاص أو تعليم عام حكومي. تكلموا أنك تستطيع أن توجد بيئة أخرى. هؤلاء فئة من المجتمع، إذن أنا أقول وقضية متابعة هي مسؤولية التجار، مسؤولية الإعلاميين، مسؤولية الكتاب، مسؤولية المسؤولين، مسؤولية الجوازات، يعني هي مسؤولية الداخل بدرجة أعلى، مسؤولية الصحة، مسؤولية الجميع. وأنا ما أقولها أحاول أن ألطف الجو، أنا جئت مستصرخا، أنا أقول القضية خطيرة جدا، نحن نحتاج أن نحفظ بلدنا، نحتاج أن نوجد الاستقرار. نحن نقول لا يمكن أن تقوم الدنيا إلا بالعدل. عندما عمر بن عبد العزيز رحمه الله كتب إلى ذاك الرجل أحد عماله يقول له أسقط المكوس والضرائب على الناس، قال له لا بد من أموال نسير بها الدولة، قال إن الله بعث محمدا هاديا ولم يبعثه جابيا. فلا سنة ونصف تقريبا والمال يفيض حتى يبحث عن من يأخذ هذا المال فلا يوجد. بالعدل تستقر الأمور، بالعدل تفيض، بالعدل يحصل الرخاء، بالعدل نحن نحقق أمننا واستقرارنا. ونحن نريد لهذا البلد أن يبقى، نريد له أن يكون معطاء، نريد لراية الحرمين أن تكون منارة في الدنيا يهفو إليها الجميع، لأنها تقيم شرع الله عز وجل وتقيم عدله وتقيم حقه وتنصر هؤلاء في كل مكان.
بهذه الكلمات عن العدل والنصيحة وصلت للجميع، ويعني مشكلة هؤلاء مشكلتنا جميعا ومسؤوليتنا جميعا، ليس فقط معني جهة معينة أو وزارة معينة. يا شيخ بدر أنت حملتنا جميعا، مثقفين، علماء، دعاة، تجار، رجال أعمال، الجميع مسؤول عن هذه المشكلة. في الختام لا يسعني إلا أن أشكرك وأشكر أيضا بقية الضيوف، وأنتم لكم أيها السادة المشاهدون شكرا كبيرا بحجم تقديرنا لكم لهذه المتابعة. وتظل القضية في جوهرها إنسانية صرفة، وإن لم تخلو من جوانب أمنية واقتصادية تتماس فيما بينها بشكل مباشر، ما يجعلنا نرفع العقائر هنا بضرورة الالتفات لهذه الفئة في وطننا العزيز عبر إصلاح أوضاعها، إن كان بالتجنيس للرعيل الأول ولأبناء القبائل ولمن ولدوا وأمضوا أكثر من 4 عقود بالسعودية، بينما نتوسم أن نبحث تجاه الجاليات الأخرى سبل انخراطهم في داخل مجتمعنا السعودي المتدين كعناصر إيجابية، بدلا من ترك القضية تكبر ككرة ثلج ثم تنعدم الحلول الأنسب المتاحة لنا في واقع اليوم. نلقاكم الأسبوع القادم، هذا عبد العزيز قاسم يحييكم.